بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نتعرض في بحث مختصر للأصول العلمية التي يحتاج إليها المفسر في التفسير، وهو بحث يمكن بسطه والتفصيل فيه كثيرا، إلا أن جل مباحثه نأخذها كأصول موضوعية من علم الأصول. نحن بادئ ذي بدء نتعامل مع القرآن الكريم الذي دعا في كثير من آياته إلى التدبر والتفكر والتعقل والتأمل في آياته الكريمة. ونحن إذ نتعامل مع القرآن الكريم نتعامل مع كتاب نزل، وعليكم السلام ورحمة الله، ليهدي العالمين إلى الصراط المستقيم، وإن كان الذين يستفيدون من هداه حقيقة هم المتقون، إلا أن الإنسان في التقوى أيضا يحتاج أن يتقي على أساس تعاليم القرآن الكريم بالدرجة الأولى. وهذا القرآن وصف نفسه بأنه تبيان لكل شيء. من المسلمات الواضحة أننا ونحن نتعامل مع القرآن نتعامل مع قوالب لفظية نزل بلغة الضاد باللغة العربية. ومن الواضح أنه من حيث الأساس والمبدأ لم يأتي القرآن الكريم بقوانين لغوية جديدة على اللغة العربية. ربما استفدنا بعض النفحات والنكات الأدبية التي لم تكن ذائعة وشائعة فيما بين العرب، إلا أنها نكات معجزة على مستوى التطبيق لقواعد كانت موجودة قائمة بينهم. فلم يقل أحد بأن الإعجاز البلاغي في القرآن بمعنى أن القرآن جاء إلى العربي بقواعد بلاغية جديدة، أو أسس لعلوم على مستوى التعبير والبيان جديدة. من هنا فلا شك أننا نتعامل مع نص عربي أصيل، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، دقيق معجز بشهادة من قبله من العرب ومن لم يقبله، بشهادة الجن والإنس كما هو صريح سورة الجن في بداياتها. وعلى هذا الأساس فمما لا شك ولا ريب فيه أن أول ما يأتي إلى الذهن في التعاطي والتعامل مع هذا النص هو أننا لابد وأن نتعاطى معه كعرب أقحاح. لسنا عربا أقحاح، ولكننا لابد لكي نستطيع أن ننطلق الانطلاقة الأولى في التعاطي مع القرآن الكريم أن نحاول أن ننزل أنفسنا منزلة العرب الأقحاح. أعني بذلك أن نأخذ قوانينهم التي كانت شائعة وسائدة إبان النزول للقرآن الكريم، وأدب تعابيرهم وطريقتهم في التعبير وقوانينهم في التعبير والمعاني التي كانت تحملها هذه الألفاظ، لأن الذي خوطب بها هم بالدرجة الأولى هم أهل ذلك العصر. صحيح أن التعاليم تشمل كل العصور، ليس خلط بين مطلبين، إلا أن الأداة التي أبرزت بها هذه التعاليم التي تشمل كل العصور، الأداة التعبيرية، هي أداتهم. ومن هنا فنحتاج إلى علوم العربية بفنونها، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، وهو أول ما يريد الإنسان أن يخطف التعاطي والتعامل مع القرآن الكريم، عليه أن يلتفت إلى هذه النقطة، والتي لا تحتاج إلى حد أوسط في الاستدلال كما هو واضح. بعد هذا يكمن بحث هام هنا. ما يمكن الآن أن نتحدث عن قوانين اللغة والبلاغة والصرف والنحو والاشتقاق، هذه العلوم الثلاثة الأولى اللي ذكرها الراغب، لكن ما ينبغي طرقه من بحث هنا هو أن دلالة اللفظ على المعنى إما بالنصوصية وإما بالظهور وإما لا بهذا ولا بذاك، وهو المجمل عنده. لا بحث لا يوجد دلالة على أحد الطرفين اللذين أجمل اللفظ بينهما، ولكن يوجد دلالة لنفي المعنى الثالث، دلالة إجمالية موجودة، ولذلك سمي مجملا في دلالته، لا أنه لا توجد دلالة على الإطلاق. فعلى هذا الأساس لا شك ولا شبهة في أن الدلالة النصوصية يؤخذ بها إذا لم تصطدم مع مسلم عقلي أو ديني. نصوصية على مستوى اللفظ، إذا لم يكن دلالة نصوصية تصطدم بمسلم عقلي أو نقلي، فمما لا شك ولا ريب فيه أنه يؤخذ بها عند كافة العلماء، وهذا ليس من التفسير في شيء كما هو واضح.
مقصودكم من الدلالة النصوصية هي نفس ظاهر النص،
دلالة اللفظ على معناه بحيث لا يحتمل معنى آخر،
يعني الظاهر اللي ممكن نستطرده من العبارة،
أكثر من ظاهر، فوق الظاهر، لأن الظاهر يعني يستبطن دائما دلالة معاكسة مخالفة ولو بدرجة موهومة، بدرجة ضعيفة. وأما الظهور فلا شك في أن الشائع في الاستعمال العربي هو حمل اللفظ على ظاهره والعمل على طبقه، سواء في المآرب الشخصية أو في التعابير القانونية أو في علاقة السادات بعبيدهم، هذا لا شك فيه. لا يوجد عاقل إلا من أبناء اللغة إلا ويعمل بالظهور، ومن رفضه أو لم يعمل به في الجملة طعن عليه بمخالفته لما جرت عليه سيرة العقلاء خاطبة من أبناء اللسان. هذا بالمناسبة مو خاص بلغة العرب، كل لغة فيها ظهور. وعلى هذا الأساس لم يقع بحث في أصل حجية الظهور في محله في الأصول، وإنما وقع البحث في بعض تفاصيلها، ومن هذه التفاصيل التي وقع البحث فيها حجية الظهور بالنسبة للقرآن الكريم. وهذا البحث بحث طويل الذيل يا أخوان، وهو ضروري هنا، ولكن نستغني عنه بما بحث في علم الأصول، لأنه بعد التسليم بأن الظهور حجة مطلقان قيل بأن القرآن ظهوره ليس حجة، وذلك لأسباب خمسة أو ستة ذكرت في محله، منها الغموض، غموض المعاني، منها أنه لا يفهمه إلا من خوطب به، منها التفرقة بين المشافهين بالقرآن وغير المشافهين بالقرآن الكريم، منها أن هذا داخل في التفسير بالرأي المنهي عنه، إلى ما هنالك من شبهات ذكرت ونوقشت في كتب الأصول لا داعي للتعرض لها هنا.
طبقوا هذا على كل الآيات،
طبقوا هذا على كل القرآن من أوله إلى آخره، مع أن بعضها صحيح إلا أنه يرتبط بآيات خاصة نقبلها، وأكثرها لا يرتبط بظهور اللفظ في معناه، بل يرتبط بتحديد مصداق اللفظ الظاهر في معناه. فمثلا دابة الأرض على مستوى اللفظ ليست لدينا مشكلة فيها، لكن على مستوى تعيين المصداق نحن نعاني من مشكلة. وكذلك وجود المتشابهات في القرآن أحد أدلتهم. المهم هذه الأدلة استعرضت واستفرغ الكلام فيها في كتب الأصول تفصيلا، ولو أردنا أن نتعرض لها هنا لطال المقام في كل شبهة شبهة من هذه الشبهات. نعم خصوص ما يرتبط بالتفسير بالرأي سيأتي إن شاء الله، إجمالا سنتعرض له لكثرة عنايته أو عنايتنا به فيما يرتبط بنفس البحث التفسيري، والاهتمام به ضرورة في البحث التفسيري. ففيما يرتبط بدلالة الظاهر على معناه مما لا شك ولا ريب أن الظاهر حجة في القرآن كان أو في غيره كأصل الموضوع نأخذه. ثم ينبغي أن نذكر كلمة هنا، وهو أن حمل اللفظ الظاهر في معنى على معناه من دون الاستعانة بقرائن منفصلة لفظية من نفس الآيات، ومن دون الاستعانة بقرائن لبية من الخارج عقلية أو حالية أو مقامية أو إلى ما هنالك، فلا شك ولا ريب أنه لا يعد من التفسير، لأن التفسير كشف المستور كشف القناع، والحمل الظاهري مباشرة بلا أي قرينة خارجية على معناه الذي هو ظاهر فيه ما لم يذدنا عنه قلنا قرينة عقلية أو نقلية ثابتة تستدعي التأويل، فمما لا شك ولا ريب أنه حجة وأنه ليس من التفسير في شيء. هذا مو تفسير، هو ظاهر بنفسه، أي تفسير هذا؟ لا نكشف قناعا هنا. نعم إذا كشفنا القناع عن المصداق فهو تفسير بلحاظ المصداق مو بلحاظ حمل اللفظ على ظاهره كما هو واضح. هذا القسم الثاني من دلالات الألفاظ. القسم الثالث من دلالات الألفاظ المجمل، والإجمال طارة يراد منه ما هو المنصرف إلى أذهانكم، أن نفس دلالة اللفظ على معناه فيها إجمال، وأخرى يكون الإجمال في مرحلة الانطباق وليس في مرحلة دلالة اللفظ على معناه، وكلاهما يقال موجودان في القرآن الكريم، وإن كان الأول بندرة شديدة. أقول أيها الإخوة، يمكن أن يدعى أنه لا يوجد يرحمكم الله مجمل بهذا المعنى في القرآن الكريم من أوله إلى آخره بالمعنى الأول، بمعنى أن القرآن الكريم استخدم لفظا مشتركا من دون أن يقيم قرينة متصلة أو كالمتصلة على المراد منه. نعم في تعيين المصداق يوجد له بعض النظائر من قبيل يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا موجود، وفي مثل هذه الأمور نحتاج إلى قرينة إما من بقية الآيات وإما من ترجمان الوحي، وإذا لم نجد قرينة لا نستطيع أن نحمل على أحد مصداقين بحده، بل نأخذ بالقدر المتيقن إن وجد ولو على سبيل نفي الثالث. صعيد ما مجملة أصلا، هذا بالأصول هيش لتقريب الفكرة يمثلون بها، وإلا هي غير مجملة.
ذكروا له إحدى مصداقين، يعني
يعني العموم والخصوص المطلق قصدك هنا مو الاشتراك، أنه إما التراب وإما مطلق وجه الأرض، وإن كان المحقق في محله بشكل واضح يعني بعد البحث اللغوي أنه مطلق وجه الأرض مو خصوص التراب. في الأصول نحن نركز في ذهننا أن هذا مثال للمجمل، مع أنه مثال افتراضي وليس مثالا واقعيا فيما يرتبط بالصعيد. ثم ها هو تعيين المصداق، شبه المصداقية تصير للمعنى. أقول حتى لو سلمنا وجود القسم الأول، هناك دعوة للعلامة الطباطبائي على الله مقامه الشريف لا نستطيع الآن لا أن نبرهن عليها ولا أن نرفضها وإن كانت قريبة من القبول، وهي أن القرآن الكريم الذي هو تبيان لكل شيء لا يمكن أن لا يكون تبيانا لنفسه، فإن وجد فيه مجمل بأحد النحوين فإننا نستطيع أن نعثر على حله من نفس آيات القرآن الكريم ولو على سبيل القرينة المنفصلة، والتي بنى على أساسها منهجه في التفسير المعروف بتفسير القرآن بالقرآن، وعليه سرى في تفسيره من أوله إلى آخره، بل ذكر رضوان الله تعالى عليه أن هذا المنهج هو المنهج المعمول به عند النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. وسنعود إلى منهجه إن شاء الله عندما نتحدث شيئا ما عن مناهج المفسرين بشكل موجز ومختصر، لأن منهجه هام جدا وبعض المحققين فهمه على غير وجهه فصب إشكالاته عليه. تصور أن مراد العلامة على الله مقامه الشريف أن القرآن تبيان لكل شيء، بمعنى أننا نستطيع أن نفسر القرآن بأنفسنا بلا الحاجة إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أن هذا خلاف تصريح العلامة في مواطن وخلاف سيرته وسنته في تفسيره من أوله إلى آخره، بل أكثر من هذا يمكن أن يقال بأن العلامة كان ينظر في روايات التفسير قبل أن يستدل بالآيات، وإن كان حين الاستدلال بالآيات يستدل بها على حدة ثم يأتي بالروايات بعد ذلك. بالي صحيح. هذا قديم، هذا كان مشروعه للتفسير قبل أن يفسر الميزان. أي هذا كان يريد الجمع بين التنزيل والتأويل أو الأعم من التأويل، وإن كان فيه تعبير من هذا القبيل في المقدمة. غاية ما هنالك أنه نسخه تفسير الميزان، يعني هذا العمل بعد ذلك. أي طور منهجه فصار تفسير الميزان. هذا صار نبحث عنه تفسير القرآن بالقرآن. فعلى هذا يا إخوان، أول أصل من الأصول في التفسير هو الأخذ بما تدل عليه الألفاظ القرآنية في الدلالتين النصوصية والظهورية، وكلتاهما حجة، أما الأولى فهي وجدانا حجة يرحمكم الله لأن النص يؤدي إلى اليقين بالمعنى، والثانية حجة من باب سيرة العقلائية المسلمة في محلها والتي لا يستثنى منها القرآن الكريم على بحث في الأصول إن شاء الله ليس هنا. العلم الثاني العمل بالدلالة اللفظية للقرآن الكريم نصا وظهورا على أساس قوانين اللغة العربية في عصر نزول القرآن الكريم، حتى يكون التعبير يعني أدق. العلم الثاني أو الأمر الثاني الذي نحتاج إليه من أول القرآن إلى آخره أن يكون معنا هو قول المعصوم عليه السلام: نبيا كان أو وصي نبي أو معصوما لا هو نبي ولا وصي نبي، ومصداقه الوحيد هو السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. هذا نحتاج إليه في القرآن من أوله إلى آخره. أي منهج من المناهج تبنينا؟ لماذا؟ لأنه ثبت في محله كأصل موضوعي أن هؤلاء سلام الله عليهم هم المعلمون والمزكون بالقرآن، وهم ترجمان القرآن، وهم العالمون بتنزيله وتأويله، وأن تأويلهم حجة كما أن قولهم في تنزيله حجة، وأن تخصيصهم له حجة أيضا كما أن تفسيرهم له حجة أو تعميمهم له حجة كما لو كانت الآية واردة في مورد خاص وعممت من قبل المعصوم عليه السلام. وعلى هذا الأساس فمن أراد أن يصل إلى منتهى البحث القرآني فقد تكون دلالة اللفظ على معناه واضحة بالنصوصية وإن كان ما عندنا أمثلة عليه هذا، أو بالظهور، ولكن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام فسر ثبت لدينا بمعزل عن وسائل الإثبات الآن نتكلم، لو كنا في محضر المعصوم افترضوا عليه أفضل الصلاة والسلام ففسر الآية الكريمة على غير ظاهرها، فيجب علينا أن نأخذ منه ما يقوله. ومن هنا فنحن لا نحتاج إلى المعصوم لكشف مغلقات لم يمكننا كشفها من خلال الآيات فحسب، ومن خلال اللغة والمعرفة باللغة الأصلية فحسب، بل نحتاج إليه في كل القرآن من أوله إلى آخره، لأنه ترجمان القرآن، ويجب علينا أن نرفع يدنا عن ظهور إذا فسر على خلافه، ويجب علينا أن نقبل مصداقا ولو لم يكن بحسب ظاهر اللفظ ودلالته على معناه مصداقا ظاهرا من الآية الكريمة، والذي قد يعبر عنه بالحكومة طارة وبالورود أخرى. فعلى هذا الأساس المعصوم صنو القرآن في كل مراحل التعامل والتعاطي مع القرآن الكريم، هذا كقاعدة مبدئية مسلمة عندنا، أصل موضوعي مسلم وهو النتاج البحث العقدي. إذا نزلنا بعد ذلك نقول نحن غير المشافهين من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، يصلنا كلام المعصوم بالنقل عنه، وهو إما وصل بدرجة يقينية أو بدرجة غير يقينية على مستوى الاستناد، ودلالته أيضا إما يقينية وإما غير يقينية. فإن وصل بدرجة يقينية وكانت دلالته يقينية فمن المقطوع به الأخذ به أيا كان، حتى لو أول القرآن، حتى لو خصص القرآن، حتى إلى آخره، وهذا باتفاق المسلمين. إذا كان مستنده أو استناده قطعي ودلالته ليست قطعية ظاهرة، إلا أنها ظاهرة بظهور أقوى من ذاك الظهور، كقوة ظهور الخاص على العام والمقيد على المطلق، لكن الاستناد قطعي، فهنا أكثرهم قبل أن القرآن الكريم يمكن تقييده وتخصيصه. طبعا هم يقولون النبي الأعظم فقط لأنهم لا يرون معصوما غيره، هذا خلاف مبنائي. جيد. أما إذا كان الاستناد، ولا ينبغي الخلط يا إخوان بين هذه الحالة بين الحالة القادمة، أما إذا كان الاستناد ظنيا دل دليل على حجيته، ولا الظن الذي لم يدل دليل على حجيته لا قيمة له ولا يجوز استخدامه في التفسير. إذا كان ظنا ودل دليل على حجيته وهو المسمى في الاصطلاح الأصولي بخبر الواحد، فحينئذ والمقصود غير المحتف بقرينة توجب اليقين به، وإلا هذا ملحق بالتواتر. إحنا تعاطينا مو مع مصطلح، تعاطينا مع الواقع هنا، مع واقع المصطلح. فحينئذ سواء كانت دلالته نصوصية أو كانت دلالته ظنية ظهورية، فقد وقع الخلاف في أنه هل هو أساسا حجة في التفسير؟ هذا أولا. طبعا وليس المقصود من التفسير هنا يا إخوان حمل اللفظ على معناه الوحيد النص، ولا حمل اللفظ على معناه الظاهر في غير هاتين الحالتين. وإذا قلنا هو حجة فهل يخصص به القرآن الكريم أو لا يخصص به القرآن الكريم، بعد الفراغ والاتفاق بين الكل على أنه لا ينسخ به القرآن الكريم. هذه الأبحاث بجلها يا إخوان، حجية خبر الواحد في التفسير أو عدم حجيتها، هذه مو بس خلاف بيننا وبين القوم، حتى داخلنا يوجد خلاف. فإن المشهور لعله عند القائلين بحجية خبر الواحد من المتقدمين وأوائل المتأخرين أن حجيتها تعني المنجزية والمعذرية، يعني بس باب العمل دون غيره، وإن كان انقلبت الشهرة لدى الأواخر بناء على حجية أخبار الأحاد من باب السيرة وعدم تفريقتها في العمل بمقتضاها والبناء عليها فيما يتجاوز الروايات التي تقتضي العمل والنقل الذي يقتضي العمل، وأنهم إنما يعملون بها لسكون نفوسهم إليها. هذا البحث يا إخوان إلى خصوصيات ومزايا، ولكن بحثه في الأصول أيضا إذا نريد أن ندخل فيه وأن نتوسع فيه يطول كثيرا. كنا نستعرض أدلة حجية خبر الواحد ونبين كيفية تعميمها. بعض المدارس رأت أن خبر الواحد صار علم كما درست المحقق النائني والسيد الخوي رحمة الله عليهما، ومن هنا فلا يفرق في العلم بين باب وباب، مع أن إشكال هذا الكلام وأوضح من أن يحتاج إلى بيان والله العالم. فإن التنزيل بمقدار التنزيل، فإذا نزل منزلة العلم في خصوص الجوانب العملية فهذا لا يعني تنزيله منزلة العلم في تفسير القرآن الكريم فيما لا يقتضي عملا بل يقتضي علما. فإن عموم التنزيل مع القول بالتنزيل يمكن أن نستفيد خصوص التنزيل في باب المنجزية والمعذرية فقط، يبقى البحث مفتوح، لكن هذه أبحاث أصولية يا إخوان إذا نريد أن ندخل فيها يطول. لكن أنا أذكر لكم لب ما أنا أبني عليه، لب ما أبني عليه هو أن عمدة الدليل على حجية خبر الواحد هي السيرة العقلائية، وأن السيرة العقلائية نكتتها لا تفرق بين باب السادات والعبيد وبين تحقيق المآرب والموارد الشخصية في العمل. هذه النكتة العامة إما يرتضيها الشارع بما هي بعمومها، وإما لا يرتضيها على الإطلاق، وإما يرتضيها في حقل العمل دون حقل المعرفة. المعرفة مو الاعتقاد القطعي، تبه، معرفة بالمعنى الأعم. فإن كان يرتضيها مطلقا فهو لا بد وأن يمضيها مطلقا ولو بالسكوت عنها وعدم الردع عنها، وإن كان لا يرتضيها على الإطلاق بأي مرتبة من مراتبها فلا بد وأن يردع عنها كذلك، وإن كان يرتضيها في الجملة فلا بد وأن يذكر المائز بين ما يقبله وبين ما لا يقبله. وحيث إن هذا السلوك في حياة العقلاء يقتضي عدم التفرقة بين باب وباب، فإن استحكام هذه السيرة في أذهان العقلاء وفي سيرتهم العملية وارتكازيتها بدرجة من الوضوح تجعل أغراض الشارع في غير باب العمل في خطر لو لم يكن يرتضيها فيها، فكان عليه أن يردع عنها في ذلك الحقل، مع أننا لا نجد عينا ولا أثرا من الردع عنها لا في ذلك الباب ولا في هذا الباب، وهذا يكشف عن إمضائها على إطلاقها. هذا خلاصة ما يمكن البناء عليه، ولا التشبث بمسلك جعل العلمية والطريقية يعود الكلام من جديد. أثبت لنا عموم التنزيل في غير موارد المنجزية والمعذرية. والأغرب أن بعض المحققين ممن كتب بعض الكتب فيما يرتبط بمدخل التفسير أو ما ناظر ذلك جعلوا أدلة حجية الخبر شاملة حتى فيما يرتبط بمثل آية النبأ وآية الأذن وآية النفر وإلى ما هنالك، مع أن دلالتها على أصل الأحكام محل تأمل ونظر فضلا عن تعميمها إلى مثل هذا المقام. والبحث طويل الذيل، لا نريد أن نخوض فيه بأكثر من هذا. فالمتلخص لدينا أن أخبار الآحاد حجة في التفسير للسيرة العقلائية بهذا البيان، وأنه لا مانع من تخصيص القرآن الكريم ولو كان قطعي الصدور، إلا أنه يخصص متى؟ إذا كان ظني الدلالة كما هو واضح، لا إذا كان آبيا عن التخصيص. إذا كان آبا عن التخصيص نرد علم الرواية المخالفة إلى آلها، وإذا كانت تنفي مفهوما قرآنيا واضحا نضرب بها عرض الجدار كما ورد، لا من باب ضرب عرض الجدار ضرب روايتهم عليهم السلام عرض الجدار، بل من باب أنها تكون مقطوعة عدم الصدور عنهم صلوات الله وسلامه عليهم. لم نقله هو زخرف كما ورد في الروايات. طبعا قبل أن نصل لهالمستوى يكون نتيقن بمنافاتها لمفهوم قرآني مسلم، والحمد لله بين رواياتنا عادة لا يوجد شيء من هذا القبيل. جيد، إذن فالمنار الثاني بعد إنارة القرآن بنفسه على نفسه هو قول المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. المنار الثالث الحكم العقلي السليم، لا شك في أنه حجة قطعية في كل حياة الإنسان في التفسير وفي غير التفسير، وفرق بين الاحتجاج بالعقل. انتبهوا يا أخوان، لا تقولوا فلان ناقض نفسه بين ما يقوله اليوم وما قاله بالأمس. فرق بين كون الأحكام العقلية السليمة حجة في باب التفسير، بمعنى أن القاعدة العقلية القطعية السليمة حتى لو كانت برهانية، حتى لو لم تكن بديهية أو قريبة من البداهة، فإن الإنسان ما دام يعتقد بهذه القاعدة فهو لن يستطيع أن يقبل ظهورا إذا كان يناقض وينافي هذه القاعدة العقلية المسلمة. وهذا أشرت إليه أنا بالأمس، لكن الذي نبهت عليه هو أن لا يصبح علومنا النظرية والتي جزء منها حدسيات وجزء منها متشكل من هذه القواعد العقلية السليمة البديعة البعيدة عن المقدمات البديهية، لأن ما كان بديهيا أو قريبا من البداهة فله شأن آخر شرحناه بالأمس. فالإنسان لا يستطيع أن يتخلى عن البرهان العقلي القطعي ما دام في نظره برهانا عقليا قطعيا. الذي دعوت إليه بالأمس هو أن يحاول الإنسان وهو يعرض نفسه على القرآن الكريم وهو يفسر القرآن الكريم أن يتعرى ولو بدوا من هذه القواعد النظرية، لعله وجد في القرآن الكريم منبها إلى بطلان بعض مقدماته النظرية. وإلا إذا تعاطى مع الآيات الكريمات بهذا التجرد وبقي على قاعدته العقلية القطعية، فحينئذ لا محيص له من تأويلها. لماذا؟ لأن قاعدته العقلية القطعية تجعله يقطع بأن هذا المعنى ليس مرادا للباري عز وجل الحكيم، ففي نهاية المطاف لا يستطيع أن يعمل. لكن طريقة الدخول إلى العمل تختلف، لها طريقان متعاكسان، طارة يبدأ من القرآن وينتهي، طارة يبدأ من علومه الرسمية وينزلها على القرآن فيتخذ القرآن ردءا لها. فهذه العناصر الثلاثة يا إخوان هي العناصر الرئيسية التي يحتاج إليها المفسر حقيقة، والتي هي سلاحه في كل آية وفي كل كلمة في القرآن الكريم، وهو يمشي رويدا رويدا ويوغل فيه برفق. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. النقطة اللاحقة التي نعنونها ونبحث عنها هي التفسير بالرأي، الذي ورد كثيرا من الحديث عنه حتى خفي المراد به حتى على بعض علمائنا من الإخباريين، حتى جعل العمل بظواهر القرآن من التفسير بالرأي. لابد أن نبين حقيقة ما هو المراد من التفسير بالرأي. سنحاول في جلسة أو جلستين ننهي حتى نبحث شوية في بحث التفسير والتأويل وندخل في التفسير إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفضل.